نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى مشاركات جديدة من المزامير 50 و51 و73، ونبدأ بمشاركة من المزمور 50. أود أن أشارك من المزمور 50 عن العبادة الحقيقية والعبادة الزائفة. ففي هذا المزمور يبين آساف كيف ينبغي لنا أن نعبد الله. في الآيات من الأولى وحتى السادسة نرى الله كديان، فهو يدعو نفسه إلهيم للإشارة إلى أنه خالق كل الخليقة والسيد عليها، كما أنه يدعو نفسه يهوه للإشارة إلى أنه إله العهد الذي سيأتي كديان في النهاية، فسوف تحيط به النار الآكلة والعواصف الثائرة تماما كما حدث عند ظهوره على جبل سيناء، وهو يدعو السماوات والأرض لحضور محاكمته لشعبه. وهكذا فإن الصورة التي يرسمها لنا آساف هي كالتالي: الله يجلس على عرش الدينونة بصفته ديانا أو كمدع عام، وبنو إسرائيل يقفون أمام عرش الله في قفص الاتهام، وجميع الساكنين في الأرض وفي السماء يقفون في الخلف ليشهدوا على محاكمة الله لشعبه. هذا يعني أن يوم الدينونة الأخيرة لن يكون في الخفاء بل علنا وأمام الجميع، فقد احتمل الله شرور بني إسرائيل لوقت طويل جدا، ولكن وقت الصمت قد انقضى، وحتى قبل أن يتكلم الله فإن السماوات تذيع عدله. في الآيات من السابعة وحتى الخامسة عشرة يشهد الله ضد أولئك الذين يعبدونه عبادة زائفة ويخدمونه خدمة كاذبة، فهو يقول إنه يملك السلطان والحق لتوجيه الاتهامات إلى بني إسرائيل وإدانتهم لأنهم شعبه. وهو يخبرهم في الآيات من السابعة وحتى الخامسة عن الطريقة التي يريدهم أن يعبدوه ويخدموه بواسطتها. وقد ظن بنو إسرائيل أن الله يريد أن يعبد وأن يخدم عن طريق تقديم الذبائح الحيوانية إليه، لكن الله لم يكن يريد ذلك. فيجب على بني إسرائيل ألا يفكروا بذات الطريقة التي تفكر فيها الأمم الوثنية، أي أن الله يحتاج إلى الطعام والشراب. فلو كان هذا صحيحا لما طلب الله من الناس أن يحضروا إليه هذه الأشياء، لأنه يملك جميع الحيوانات التي على الأرض. فما من شيء يمكن للناس أن يحضروه إلى الله لكي يعبدوه أو يخدموه من خلاله، فكل الحيوانات والمواشي والطيور وغيرها هي ملك لله. لهذا فإن الله يقول هنا لأن لي المسكونة وكل ما فيها. إذن كيف يريد الله للناس أن يعبدوه وأن يخدموه؟ الله يريد من الناس أن يشكروه على كل شيء وهبهم إياه، والشيء الذي يسر قلب الله هو تقديم الشكر له والتضرع إليه طلبا للمعونة. فالله يريد من شعبه أن يعبدوه ويخدموه لا عن طريق تقديم الهدايا والذبائح إليه، بل عن طريق قبول عطاياه الإلهية. في الآيات من السادسة عشرة وحتى العشرين يوبخ الله أولئك الذين يعبدونه ويخدمونه برياء، فهو يتهم الشعب الذين يقرؤون شرائعه ثم يتعدون عليها كما يفعل الأشرار، وهو يدين الأشرار الذين يزعمون بأنهم شعب العهد دون أن يلتزموا بشروط العهد، فقد كان أولئك يعرفون تماما ما تقوله شرائع العهد القديم، وما يجوز وما لا يجوز تقديمه ذبيحة، وما يحل وما لا يحل أكله، وهلم جرا. وهم يتحدثون دوما عن الشريعة لكنهم لا يعيشون بموجبها، فهم يبغضون تعليم أنبياء الله ومعلمي الشريعة ويلقون بتعاليمهم وراء ظهورهم. وهكذا فقد كانوا يعيشون في الخطية، لأنهم كانوا يفعلون ما يفعله السارقون والزناة، وكانوا ينطقون بالشر كالأمم الوثنية تماما، وقد كانوا يظنون أن صمت الله على أفعالهم الشريرة يعني أنه مشابه لهم، ولكن تفكيرهم هذا كان تجديفا على الله وخطية عظيمة. لهذا لم يبقى الله صامتا، بل جمعهم لكي يوبخهم ويعرض إثمهم أمام أعينهم. في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين يحذر الله من يعبدونه عبادة خاطئة ومن يعبدونه برياء بأن يتفكروا فيما يقوله الرب، فإن لم يتوبوا سوف يأتي الرب ويمزقهم فلا يجدون منقذا لهم. وهو يذكرهم بأن الطريقة الوحيدة لعبادته وخدمته هي أن يحضروا له ذبائح الحمد والتسبيح، فكل من يفعل ذلك سيرى خلاص الرب. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 51. أود أن أشارك من المزمور 51 عن التوبة، فقد كتب داود هذا المزمور بعد أن زنى ببثشبع وتسبب في قتل زوجها، وترد تفاصيل هذه القصة في الأصحاحين 11 و12 من سفر صموئيل الثاني، ويصف هذا المزمور الصراع الذي اختبره داود في أعماقه. وقد تعذب داود بالدرجة الأولى لا لأنه عانى من آثار تلك الخطية في جسده، ولا لأنه خاف من انتقام الناس منه بسبب جريمة القتل التي تسبب بها، بل لأنه أدرك أن خطيئته قد تسببت في انفصاله عن الله. في الآيات من الأولى وحتى السادسة يطلب داود الرحمة من الله بكل اتضاع، فهو يصرخ إلى الله كي يرحمه حسب رحمته وحسب كثرة رأفته، كما أنه يطلب منه أن يمحو معاصيه من سفره، وهو يتضرع إليه كي يغسله كليا من إثمه وأن يطهره من خطيئته لكي يصبح طاهرا تقصيا وفقا لمتطلبات الشريعة. ويصف داود خطيئته بثلاث طرق، إذ يقول إنه كان عاصيا وآثما وخاطئا. والمعصية تعني أن نتمرد على الله عامدين متعمدين، والإثم يعني أن نتلاعب بكلمة الله وأن نتحايل عليها، والخطية تعني أن نخطئ الهدف الذي وضعه الله لحياتنا وأن نخفق في الالتزام بمعايير الله التي تتطلب طاعة تامة. وقد أدرك داود أن الخطية هي ليست قائمة بالأشياء الخاطئة، بل هي جزء من طبيعته وشخصيته، فقد ورث هذه الطبيعة الخاطئة من والديه لحظة ولادته. وهكذا فإن كل تصرف خاطئ يقوم به إنما يعكس طبيعته الخاطئة تلك. ومع أن داود اعترف بأفعاله الخاطئة وطبيعته الخاطئة، إلا أنه يقر هنا بأن الله ما زال محقا وعادلا في إدانته على خطاياه، فهو يعلم أن الله يرغب في أن يرى الحق في دخيلة الإنسان، أي أن يقتنع الإنسان في أعماقه بأنه خاطئ ولا يوجد أي عذر له لتبرير أفعاله الخاطئة. لهذا فهو يطلب من الله أن يعرفه الحكمة في قرارة نفسه، أي أن يرى خطيئته كما يراها الله. فإن تمكننا من رؤية الخطيئة كما يراها الله، فسوف نرغب نحن أيضا في التخلص منها. في الآيات من 17 حتى 13 يطلب داود من الله أن يجدده، فرحمة الله لم تكن مجرد أمنية لديه، بل إنه كان يدرك تماما أنه لن يرتاح إلا بعد أن يختبر رحمة الله وغفرانه في أعماق كيانه من جديد. لذلك فهو يصرخ إلى الله كي يطهره بالزوفة وأن يغسله إلى أن يبيض أكثر من الثلج. ومن المؤكد أن عملية الغسل والتطهير هذه ستكون مؤلمة، لأنها ستتطلب الكثير من النقع والحك والكشط، ولكن داود كان يعلم أن يقين الغفران سيعيد البهجة إلى حياته. لذلك فهو يبتهل إلى الله ويرجوه أن يحجب وجهه عن خطاياه وأن يمحو آثامه. في الحقيقة أن داود لم يكن يسعى إلى الغفران التام فحسب، بل كان يسعى أيضا إلى التجديد، أي إلى حدوث تغيير في كيانه الداخلي. فهو لا يدري ما الذي سيفعله في المستقبل عندما تعترضه خطايا أخرى، لذلك فهو يصرخ إلى الله قائلا: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. فحينئذ فقط سوف يتمكن من القيام بما يريده الله أن يقوم به، ومن خلال التجديد لن يطرح من أمام وجه الله ولن ينزع الروح القدس منه، كما أن عملية التجديد تلك هي التي ستجعله يستعيد فرح الخلاص وروح الطاعة. وعندما يختبر كل ذلك سوف يتمكن من تعليم الأثمة طريق الله لكي يتوبهم أيضا. في الآيات من 14 وحتى 17 يخبر داود الله عما يعتزم القيام به نتيجة لاستجابة الله لصلواته. فبعد أن يصرخ مرة أخرى إلى الله كي ينقذه من سفك الدم، فإنه يقطع وعدا لله بأن لسانه سيترنم ببره، فهو يعلم أن بر الله هو الذي يعاقب الخاطئ ويغفر للتائب، كما أن داود يدعو الله أن يعطيه نعمة لكي يفتح شفتيه ويسبحه. ويقول داود هنا: إن الله لا يسر بالذبائح الحيوانية، بل يسر بذبائح التسبيح، وذبائح التسبيح تنبع من قلب متواضع وروح منكسرة. لهذا ليت الرب يعطينا نعمة خاصة لكي تكون الذبائح التي نقدمها إليه مقبولة لديه دائما. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من المزمور 73. أود أن أشارك من المزمور 73 عن اختيار حضور الله. فكاتب هذا المزمور وهو آساف يذكر صراعه مع مشكلة سيادة الله في هذا العالم، وهو يواجه مشكلة في الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن التوفيق بين بر الله من جهة ومعاناة الأبرار وازدهار الأشرار من جهة أخرى؟ في الحقيقة أن هذا السؤال مهم وحساس جدا، لأنه يمس أساس إيماننا. فإيمان الإنسان يقوم أو يسقط بناء على نظرته لسيادة الله في هذا العالم. ويمكننا أن نحلل المزمور 73 على النحو التالي. في الآيات من 2 وحتى 16 يصف آساف كيف أن إيمانه قد تزعزع عندما راح ينظر إلى الأشياء من وجهة نظره البشرية. فهو يقول إنه أوشك على فقدان إيمانه عندما رأى أن الأشرار يفلحون ويزدادون ثروة، في حين أن الأبرار يتألمون ويضطهدون ويعانون. فعندما نظر إلى الأشرار حسدهم وتمنى لو أنه كمؤمن بالله يكون ناجحا مثلهم، فقد ظن أن الأشرار لا يعانون على الصعيد البدني ولا المادي ولا غير ذلك. فعلى الصعيد البدني فإنهم يتمتعون بصحة جيدة وأجساد قوية، فهم لم يقاسوا من أتعاب البشر ولم يعانوا من مصائب الناس. على الصعيد الاجتماعي والسياسي فهم يلجؤون إلى الكبرياء والعنف لتحقيق مآربهم، ولأنهم متكبرون ومتبجحون فهم يظنون أن كل ما يفعلونه ضد الله والناس مباح. فقد قسوا قلوبهم وأغلقوا آذانهم ونطقوا بكل ما هو خبيث وشرير، بل إنهم جدفوا على الله ولوثوا الأرض بخبث ألسنتهم. وبسبب نجاحهم الظاهري فقد وجدوا أشخاصاً يشجعونهم وينتهجون نهجهم، معتقدين أن صمت الله يعني أنه غافل عن شرورهم وإساءاتهم وتجديفهم عليه. ويتساءل آساف متعجباً عن سبب استمراره في الإيمان بالله، فهناك صوت في أعماقه يقول: إن كان هذا هو الحال في العالم، وإن كانت هذه هي نتيجة السلوك في الشر والخطية، فمن العبث أن يؤمن الإنسان بالله وأن يراعي شريعته. وإن كان هذا صحيحا فمن الحماقة أن يستمر الإنسان في صراعه اليومي لتطهير قلبه وأفعاله. وهكذا فقد تسللت الأفكار الخبيثة إلى عقل آساف، فراح يفكر في التحدث كالأشرار وفي فعل ما يفعلونه وفي توديع الله والدين إلى الأبد. لكن ضميره حذره من أن القيام بذلك سيكون خيانة لله ولجميع الأشخاص الذين تعلموا على يديه والذين كانوا ينظرون إليه كقدوة صالحة لهم. ومع أنه حاول أن يفهم سر نجاح الأشرار وتألم الأبرار، إلا أن جميع محاولاته لفهم سر ذلك باءت بالفشل. في الآيات 17 وحتى 28 يصف آساف كيف أن إيمانه أصبح أكثر صلابة عندما نظر إلى العالم من زاوية الله. فعندما دخل آساف أقداس الله وتأمل في مآل الأشرار، أجابه الله عن ذلك السؤال الذي أتعبه وأحزنه. فقد كان طوال الوقت ينظر إلى ازدهار الأشرار من وجهة نظر بشرية، ولكن عندما نظر إلى الموضوع من زاوية الله تغير كل شيء. فقد رأى حينئذ أن نهاية الأشرار ستكون مؤسفة جدا. فالأشرار وغير المؤمنين ينظرون إلى حياتهم الحالية ولا يفكرون في الحياة الأبدية، أما الأبرار فيتطلعون إلى الحياة الأبدية التي وعدهم الله بها. لقد بيّن الله لآساف أن مصير الأشرار سيكون بشعاً جداً، لهذا فهو يقول: حقاً إنك أوقفتهم في أماكن زلقة وأوقعتهم في التهلكات، كيف صاروا للخراب فجأة؟ انقرضوا وأفنتهم الدواهي، كحلم يتلاشى عند اليقظة هكذا تختفي صورتهم عندما تنهض يا رب لمعاقبتهم. وهكذا عزيزي المستمع، لو أن آساف لم يدخل إلى أقداس الله لما تمكن من رؤية ما يجري من زاوية الله، ولما أدرك خطأ تفكيره من نحو الله. ونرى هنا تواضع آساف وتوبته، فهو يقول في الآيتين 21 و22: عندما تمرمر قلبي ووخزني ضميري أدركت أنني كنت غبيا لا أعرف شيئا إذ كنت كبهيمة أمامك. والشيء الذي جعله يدرك خطأه هو أنه أدرك في لحظة ما أنه كان دوما مع الله، وأن الله كان يمسك بيده على الدوام. وبهذا فقد أدرك آساف أن الله كان يقوده ويرشده على هذه الأرض، وأنه سيأخذه إلى المجد بعد أن تنتهي فترة حياته على الأرض. وهذا هو ما جعل آساف يتمنى شيئا واحدا، فهو يقول في الآية 25: من لي في السماء غيرك، ولست أبغي في الأرض أحدا معك. بهذا فقد أدرك آساف أن صراعه على الأرض لم ينتهي، وأنه سيظل معرضا للألم والمعاناة طالما أنه يعيش في الجسد، ولكنه عرف في الوقت نفسه أن الله هو صخرته ونصيبه إلى الدهر. ويختم آساف مزموره هذا بالقول إن كل من يبتعد عن الرب لابد أن يهلك، وأن الله يدمر من يخونه. أما الذين يقتربون إلى الله ويتكلون عليه فسيفلحون، لأنهم سيكونون معه إلى أبد الآبدين. وقد اتخذ آساف قرارا حاسما في نهاية المزمور، إذ يقول: أما أنا فخير لي أن أقترب إلى الله، لأني على السيد توكلت لأحدث بجميع عجائبك. وصلاتنا لك صديق المستمع أن تكون قد صنعت هذا القرار أنت أيضا. فمع أننا قد نرى الأشرار ينجحون ويزدهرون في مرحلة ما من حياتهم، إلا أن هذه الصورة هي صورة جزئية فقط. أما الصورة الكاملة فيمكننا أن نراها عندما نقرأ كلمة الله ونرى مصير هؤلاء. لهذا نرجو أن تقول الآن مع آساف: أما أنا فخير لي أن أقترب إلى الله، لأني على السيد توكلت لأحدث بجميع عجائبك. بهذا نأتي إلى ختام الجزء الرابع من المشاركات من سفر المزامير، وفي الحلقة المقبلة بمشيئة الرب سوف نتابع تأملاتنا ومشاركاتنا مع الجزء الخامس من سفر المزامير. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. آمين. We'll be right back.
المسيح إله غنى بركات بركات على راس الصديق بركات ترنيمات ترنيمات في خيام ضمان المصير والأمان في المسير له ضمان المصير والأمان في المسير راضي عنه القدير من صليب النجاة السحاب حوله طول من الكنيسة الأم فوق السحاب حوله طول هو قلبه يدب شوق يمشي نفس الاتجاه.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.